شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي لنا في باب المساجد الحديثين ثلاثة، الحديث الذي وقفنا عليه هو حديث ابن عباس قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد. قد اخرجه ابو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث اخرجه كما قال المصنف ابو داود في سننه واخرجه ايضا ابن حبان صحيحا، واختلف في منهج الاصل والارسال هل هو موصول او مرسل، وصحح العلماء هذا الحديث منهم الشوكاني رحمه الله وغيره. فالحديث صحيح ولو ترجح المرسل على الموصول فيبقى صحيح الشواهد والمتابعات التي نشأت في هذا الحديث. فالحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. ما أمرت العابد هنا من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يقول ما أمرت بتشييد المساجد. والتشييد نوعان، نوع يتعلق بالزخرفة، زخرفة المساجد والاهتمام بذلك بهذه الزخرفة، والنوع الثاني تشييد البناء وتقويمه، تشييد البناء وتطويره. فالمقصود هنا تشييد المساجد والزخرفة وزخرفة المساجد، وليس المراد المساجد أو تطوير المساجد. المراد تشييد هو الزخرفة وطلاء المساجد وكثرة النقوش على جدران المساجد ونحوها. هذا الحديث له تكملة عن ابن عباس رضي الله عنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لتزخرف كما زخرفت اليهود والنصارى معابدهم، يعني في آخر الزمان. هذا يخبر عما كان سيأتي في الزمان المقبل، وهذا الاخبار عن ابن عباس رضي الله عنهما له حكم رفع. لماذا له حكم رفع؟ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو إخبار عن المغيبات، فهو إخبار عن المغيبات والأشياء الغيبية. إذا قالها الصحابي فحكمها رفع، لأنها لا يعلمها الصحابي، فيكون قد علمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مرابيا، وإنما هو من ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الصحابي إذا قال حديثا أو أثرا فيكون موقوف عليه، لكن قد يكون له حكم رافع لعدة قرائن. من هذه القرائن إسناد الأمر أو النهي، إلى المجهول، كنا نؤمر بكذا ونهينا عن كذا، بقول نهينا عن اتباع الجنائز. والحائض تقول أمرنا بقضاء الصلاة ولم نؤمر بقضاء الصوم. فإذا جاء الفعل مبني للمجهول من الصحابي فله حكم رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآمر هو المشرع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن القوائم إذا كان الكلام في الأمور الغيبية، يعني يتكلم عن يوم القيامة أو عن أحوال القبر أو ما سيأتي في الزمان المقبل ونحو ذلك، فهذا يكون له أيضا حكم رفع. ومثله كلام ابن عباس رضي الله عنهما هنا عندما قال لن تزخرف كما زخرفت اليهود والنصارى مع بداهم، فهذا يدل على امر غيبي سيقع في المستقبل، وهذا الامر الغيبي يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل الحديث ايضا على تحريم الزخرفة التي تصل إلى حد أن تلهي المصلي في صلاته، فينشغل بها عن صلاته، ينظر إلى النقوش وإلى الزينات وإلى الدهونات وغيرها من هذه الزخارف، فينشغل بها عن صلاته. وكل عمل أدى إلى أن ينشغل المصلي عن صلاته وهو محرم بلا شك. ومثله كما هنا الزخرفة والتشهيد، فهي محرمة لأنها تشغل المصلي عن صلاته. أما الضياء العادي والبناء العادي والذي يكون على بناء الزمان نفسه، فهذا لا شيء فيه، بل يجب أن تبنى المساجد بقوة لكي يستمر وقتا أطول. فإذا بنيت بقوة استمرت وقتا طويلا، أما إذا بنيت بناء ضعيفا فلا تعمر، ومن هنا تكون متعرضة للسقوط. الخلاصة والحاصل أن التشييد المراد به هنا الزخرفة، ليس المراد به القوة، فالقوة جائزة بل مطلوبة، لكن الزخرفة هي المحرم. وبناء على هذا فإن زخرفة المساجد، الزخرفة الزائدة التي تلهي المصلي عن صلاته، هذه من البدع المبتدعة، ومما وقع في التشقق من تجديد اليهود والنصارى، وهي من هذا الوجه ايضا محرم. فما دامت انها بدعه فتحريمها قائم، والبدعيه اتت من كونها تشقق واليهود والنصارى. الحديث الذي بعد قال المصنف رحمه الله: وعن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي وجوه امتي حتى القذاف يخرجها الرجل من المسجد. رواه ابو داود والترمذي واستغربه، وصححه ابن خزيمه. رواه ابو داود والترمذي واستغربه، يعني قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. يقول رحمه الله: وقد ذكرت فيه محمد بن إسماعيل يعني البخاري فلم يعرفه واستغربه. والحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص الحميد يقول إسناده ضعيف، في إسناده ضعف لكن له شواهد، والضعيف إذا كان له شواهد فإنه يروى بها ويكون حسنا لغيره، يكون حسنا لغيره. والغريب هو ما رواه راو واحد سواء في جميع طبقات السند أو في طبقة من طبقات السند. الغريب ما رواه راو فقط كما قال البيتوني، وكل غريب ما روى راو فقط، سواء كان هذا الواحد في جميع طبقات السند يعني هو واحد عن واحد عن واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وجد في طبقة واحدة من طبقات السند، يعني يروي مثلا مجموعة عن واحد عن مجموعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يكون غريبا ما دام أن فيه راو واحد فهو غريب. هل الغريب صحيح أو غير صحيح؟ لا يمكن له بالصحة ولا بالضعف، لا يمكن له بالصحة ولا بالضعف، وإنما ينظر في إسناده، وإنما ينظر في إسناده. فإن كان رواة ولو كان واحدا في كل طبقة من طبقات الإسلام ثقات أصبح الحديث صحيحا، أو ولو كان في طبقة واحدة لكنه ثقة يكون الحديث صحيحا، مثل الحديث المشهور حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر ولم يروه عن عمر إلا واحد، وهكذا فهو غريب ولكنه من أقوى الصحيح، لكنه من أقوى الصحيح لأن رواته كلهم ثقة. خلاصة أن الغريب ما رواه راو فقط سواء في جميع طبقات الإسناد أو في طبقة واحدة. قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه تأكيد الغرابة، وأن هذه الغرابة غرابة مطلقة وليست غرابة نسبية. غرابة مطلقة يكون راو واحد فقط، والغرابة النسبية تكون غريب بالنسبة لشيء معين، مثل أن يكون غريب بين العمريين، أو أن يكون غريب لأهل الشام، أو أن يكون غريب للتابعين، وهكذا. فتنسب الغرابة إلى شيء نسبي. قوله لا نعرف إلا من هذا الوجه يدل على أن هذه الغرابة غرابة مطلقة، وقلنا إنه لا يذكر له بالصحة ولا ضعف، لكن قال أهل العلم إن الغريب مظنة الضعف، إن الغريب مظنة الضعف. لماذا؟ لأن التعرف للنسيان والوهم والخطأ والغفلة من الواحد أكثر من الاثنين، ومن الاثنين أكثر من الثلاثة والأربع. فإذا لم يروي هذا الحديث إلا واحد فيكون مظنة لضعف، فيكون مظنة لضعف. ولذا إذا جاء حديث غريب فينظر فيه ويتلفق في أكثر من غيره، حتى لو كان الله ثقة، لأنه قد يكون ثقة لكن خالف غيره من الثقات، فيصبح حينئذ ماذا؟ شاذا، فيصبح شاذا. والشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو خالف فيه الثقات، فيكون غريبا لكنه وثقة ولكنه قد خالف غيره. الحاصل أن الغريب مظنة الضعف، أن الغريب مظنة الضعف. لكن هذا الحديث له شواهد، له شواهد من حيث المعنى، له شواهد من حيث المعنى، والمعنى هو تنظيف المساجد. وورد عدة أحاديث وسبق معنا بعض، سبق معنا بعض، فدل على أن هذا الحديث يرتفع من الضعف إلى الحسن لغيره. قال: عرضت علي أجور أمتي، الأجور هي الثواب والحسنات، هي الثواب والحسنات. أمتي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: النوع الأول هي أمة الدعوة، وهم كل من بعث لهم محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين والكفار، من المسلمين والكفار، كل من بعث لهم أو بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين والكفار. والأمة الثانية هي أمة الإجابة، وأمة الإجابة هم الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وهو الأمر المقصود هنا في أمتي. المقصود في قوله أمتي أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء. القذاء هي ما يسقط في العين، القذاء هي ما يسقط في العين، تسمى قذاء. وما يسقط في الشراب أيضا تسمى قذاء. والمقصود هنا الدلالة على صغر الشيء، والمقصود هنا الدلالة على صغر الشيء. حتى القذاء يقيدها الرجل، الرجل هنا للجنس، فعم يعم الذكر والأنثى لأنه الخطاب، غالبا إذا جاء الرجل فيعم النساء أيضا، يعني يضيفها الرجل، لا يأتي من يقول ولو أخرجتها المرأة لا تقدر على ذلك، بل ترجم فقيل الرجل للتغليب، فقيل الرجل للتغليب. حتى القلاع يضيفها الرجل من المسجد، هذا دليل على صغر الشيء. يدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأجور والثواب، عرض عليه الأجور والثواب أجور أمته عليه الصلاة والسلام. فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وليس في أحد بعد، فهو قد يعلمه الله سبحانه وتعالى من الأمور الغيبية ما لا يعلمه البشر الآخرون، بل ولا حتى الأنبياء قبله، فيكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام مثل قضية الإسراء والمعراج وغيرها، يطلع فيها على ما لا يطلع فيه في الأحوال العادية. الأحوال العادية لا يمكن أن يأتينا قائل ويقول أنه طار من مكة إلى الأقصى وما المسجد الأقصى عرج به إلى السماء الدنيا ثم الثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة ويرجع إلى مكانه في ليلة الضحى. هذا إذا عرض على العقل البشري لا يصدق في أحوال عديد، ولكن لأنه من عند الله سبحانه وتعالى فيصدق. فهذا ونحو من الأمور التي يحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لا تدرك بالمحسوسات القريبة، فيكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام ومن تعليم الله له صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الحديث أمر مهم، عدم استكثار الشيء أو استغلاله بالأعمال الصالحة أو بالأعمال السيئة غير الصالحة، فلا يكون القائل إن هذا العمل الصالح عمل قليل فلا يحتاج إلى أن يعمل ولا يلزم، بل قد يكون قليلا في نظر الناظر لكنه كبير عند الله سبحانه وتعالى، كم درهم سبق ألف درهم، كم ريال تخرجه الإنسان بإخلاص ورغب ورهب ويقع في موقع يسبق في الأجر 100,000 درهم. ومثل ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم لما تدافعوا بعض أمر الصدقة فنظروا إلى عبد الله بن مسعود وهو قد أتى بشيء قليل، فلما نظروا إلى شقيق وإذاهما دقيقتان فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنهما أعظم عند الله من جبل أحد. فدل هذا على أن المسلم لا يستصبر العمل الصالح مهما كان، وهذا مصداقه قول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وفي مقابل في أعمال الشر لا يقول الإنسان هذه المعصية صغيرة وهذه المعصية لا تهم وهذه المعصية كل يعملها وكل لا يوالي بها، والكبار لا يعملوا كذا والصغار تساهلوا في كذا والصالحون صاروا يعملون كذا، إلى آخر من الأعمال التي في أعين الناس قد تكون صغيرة لكن إثمها كبير. فمن يعمل ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى، وما يملك من قول إلا لديه رقيب عديد. فعلى المسلم أن يبادر وينافس ويسابق بالأعمال الصالحة ولو كانت قليلة جدا، ولو كان كيف الدنيا سبحان الله ما دام عنده وقت يمسك له من أن يكون مثل هذا الذكر ليبادر فيه، ولو كان صديق مثل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب عن الوجوه بالوجوه كما قال الفقراء من الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب المتصدقون بالثواب العظيم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نبههم على عمل يسير سهل يقارن هذه الأجور التي حصلت من جبار هذا الدابة هذه الأعمال الصالحة مما أخرجوا من أموال، وهو ذكر الله بعد كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر وتمام المئة لا إله إلا الله. فينظر المقابل لو دفع إنسان 1,000 ريال وأو قيل له قل سبحان الله أكبر، لا شك أن سبحان الله أكبر وتستوجب 3 دقائق أو 4 دقائق أهون عليه من دفع 1,000 ريال، لكنها من حيث الأجر عند الله سبحانه وتعالى قد تفوت. وهكذا. فيدل هذا الحديث على أن الأمر يسير جدا لا يكون التساهل فيه، سواء كان من أعمال الخير أو من أعمال الشر. وشاهد هذا من الحديث قوله: حتى القضاء يخرجها الرجل من المسجد. هذا شيء صغير، يعني شعر تسقط في العين أو في الماء، فهذه من القضاء. إذا أخرجها المسلم من المسجد له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا على سبيل المبالغة، أن الإنسان لا يستقيم شيئا وفي مقابل لا يستكثر ويغتر، لما يخرج مليون ريال مثلا يقول خلاص أنا أخرجت مليون ريال، لا ربما يصبر هذا المليون ويصبح كم ريال الواحد، وهكذا فلا يستقيم ولا يستكثر. وهذا يجرنا إلى بعض كلمات الأعوام. أنصح واحد بالسنن الغاضبة، بالوتر، سنة الفجر، بالمبادرة بالصدقة بعشر ريالات. يقول ردها مثلا أصلي الفرض، أو ردها أدفع الزكاة، أو ردها أعمل في سنة مرة، أو أعمل في عمر مرة، ويترك ما تيسر له لبقية النوافل. يجاب عن هذا لأن من قال لك هذا قبل منك، بحيث أن تكتفي بالنعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للعرب لما قال لا أزيد على ذوي أنفسكم، قال قد أحسن. وفي رواية: ألا أدلكم على رجل من أهل الجنة؟ فدلهم على هذا العربي الذي قال لا أزيد ولا أنفس، لكن هذا لمن قبل منه وأصبح لديه أمرا تاما. فالمسلم لا يستكثر ولا يستقل العمل، فلا يستكثره ويصاب بالغرور ويصاب بالإعجاب وبثم يكتب عمل، ولا يستقل أيضا فيستهين بأمر الطاعة يسيرا فلا يعمل، أو يستهين بأمر المعصية صغيرا فيتركها ويعمل. وكل هذا محاسب عليه. وهذا ورد أمثاله من السنة كثير، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو لم يفحص الخطاط بنى الله له بيتا في الجنه. يفحص الخطاط ما ياتي سد بسد او سديين بسديين، يعني مفرج للخطاط، والخطاط نوع من الطيور يخرج من الدجاج. فموقع موقعات رجلها هي محل البناء من المسجد. ومن المعلوم أنه لا يمكن أحد يريد أن يبني مسجدا فيه بمثل هذه المساحة، لأن يعني هذا أنه يستصل الإنسان مساحة يضيفها لله سبحانه وتعالى، ولو بقدر مصلي أو مصلين أو عشرة أو عشرين أو مئة أو نحو ذلك. ويقول: إن المال الذي عندي لا يكفي. لا، هناك بقاع من الأرض فيها 10,000، وهناك بقاع لا يكفيها مليون، وهكذا. وكل يهدمه عند الله سبحانه وتعالى، وربما يغلب هذه 10,000 على المليون، انه وقع في موقعه، ووقع في قلب مخلص، ووقع في مكان يحتاجه الناس، وهكذا. ايضا يدل هذا الحديث على تعظيم امر المساجد، وانه ينبغي ان تنظف وتطهر وتبعد عن الاوساخ والاقدار، وان في هذا اجرا عظيما وثوابا جزيلا من الله سبحانه وتعالى. وقد ظهر معنا شيء مما يفيد هذا الامر، ويدل على ذلك انه كان جاريه سوداء او رجل اسود كان يقوم المسجد وينظفه، فقبله الرسول صلى الله عليه وسلم فسال عنه فاخبر انه قد مات. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ألا هذا الأموري لكي أصلي عليه؟ ومعلوم أن من دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فدعاؤه مستجاب. والذي ينظف المسجد ويتابع ذلك ويحرص عليه على تنظيفه وتنظيمه وترتيبه ورقابه أو تجديد المسجد ونحوه، فكل ذلك فيه أجر عظيم وثواب جزيل. الحديث الأخير معنا في هذا الباب قال المصنف رحمه الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. متفق عليه مرفوعا كثيرا وهو ما رواه الشيخان عن طريق صحابي واحد. فقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس لا هنا نعني أما هذا الداخل عن الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أيا كانت هذه الركعتان سواء كانت مطلقة تسمى تحية المسجد وسواء كانت سنة راتبة تكبر مثلا ليصليها فتتداخل المسألتان أو يتداخل الحكمان فتكون راتبة وتكون أيضا تحية للمسجد وكثير من أحكام الشريعة تتداخل وهذا من قول الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة يعني يصلي الإنسان ركعتين مثلا وتحسب له أربع ركعات تحسب له تحية للمسجد وتحسب له السنة الراتبة فالأحكام الشرعية تتداخل ومثلها لو دخل وقد أقيمت الصلاة هل يصلي ركعتين ثم يدخل مع الجماعة فصلاة تحية المسجد النافلة تدخل في الكبير والصغير يدخل في الكبير وهكذا فالحكم الأصغر يدخل في الحكم الأكبر وهذا الحديث فيه دليل على أن الداخل للمسجد لا يجوز له الجلوس حتى يصلي ركعتين حتى يصلي ركعتين هل هذا الأمر للوجوب ونقول هل هذا النهي للتحريم أو نقول أن هذا الأمر للاستحباب أو هذا النهي للكراهة وهذا الأمر وكل أمر أنه للوجوب إلا إذا دلت قليلا أو صرف صاعد هذا الوجوب إلى الاستحباب أو صرف صاعد هذا النهي من التحريم إلى الكراهة فقالوا لكن جمهور أهل العلم قالوا إن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم أو قالوا إن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للنهي ما الصارف الذي صرف الوجوب إلى النهي أو النهي من التحريم إلى الكراهة قالوا أن الصارف هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي الصلوات المفروضة لم يزد عليه ولم يقل إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين والأعرابي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص فدل على أن الأمر المنهي أو أن النهي للكراهة وليس للتحريم وفي قصة من القصص عندما دخل الرجل وتخطى لبعض الناس في يوم الجمعة قال اجلس قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آتيت وآتيت يعني آتيت المصلين في عملك هذا عندما تخطيت لبعض هل هذا الركعتان يفعلهما الداخل للمسجد في كل وقت أو في وقت دون وقت لا خلاف بين أهل العلم أنه يعملهما في الأوقات التي لم ينهى عن الصلاة فيه في الأوقات التي لم ينهى عن الصلاة فيه أما الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها كبعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو وقت الزوال أو وقت غروب الشمس فهذه هل يصلي الداخل للمسجد ركعتين أو لا يصلي اختلف أهل العلم الجمهور على أنه لا يصلي الجمهور
على أنه لا يصلي لأنه وقت نهي، لأنه وقت نهي. وهناك رواية عند الحنابلة وهي مرجعها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه يصلي لأنها تعتبر هاتان ركعتان من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تصلى ولو في وقت النهي كصلاة الكسوف ودخول المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء، فكل هذه أسباب للصلاة. فإذا وجد السبب وجد المسبب وهو الصلاة، فلما وجد السبب وهو دخول المسجد وجدت الصلاة، وهو الذي يتبادر من مجموع النصوص، لأن وقت الله وقت عام يخص بما له سبب وهكذا. ودرج عليه السلف أنه صلى صلاة الكسوف في أوقات النهي، ولذا قالوا لا ينكر على من صلى، على من دخل ولم يصلي، ولا ينكر على من دخل وصلى، فالأمر واسع والحمد لله. فمن لم يصلي معه حجة، ومن صلى معه حجة. طيب، لو دخل إنسان وجلس لا يعرف الحجة أو يعرف ونسي، فهل يقال له قم فصلي ركعتين تحية المسجد، أو يقال إنه جلس وانتهى لا يصلي وانتهى السبب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلس وهذا جلس وانتهى، فأي الأمرين أصح؟ لماذا؟ لا في غير مثل النهي، نعم في غير مثل النهي. يرجع ما الدليل؟ في دليل صريح على انه يكبر، وهو ان الرجل الذي دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ وجلس فقال قم فصل ركعتين، وهذا جلس. ولذا قال أهل العلم إذا دخل وجلس ولم يكن الفاصل طويلا فيقال له قم فصلي ركعتين، ونبه إلى ذلك. أما إذا كان الفاصل طويل فهذا انتهى، يعني هذا عبادة انتهى وقتها، عبادة انتهى وقتها، فلا ينبه ويترك لأنه جلس. طيب، فلا يجلس، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل هذا لعامة المساجد ويدخل في ذلك المسجد الحرام، أو لمساجد دون مساجد؟ قال أهل العلم إن هذا عام لجميع المساجد سوى المسجد الحرام. طيب، ما تحيته المسجد الحرام؟ تحيته الطواف. فإذا تيسر للداخل للمسجد من المسجد الحرام أن يقول هذا هو المستحب والسنة، لكن إذا لم يتيسر له ماذا يعمل؟ هل يصلي ركعتين أو يجلس؟ يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لأنه دخل حينئذ في هذا الحديث، لأنه دخل حينئذ في هذا الحديث، فأعلاه ويشرع له تحية المسجد. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ويكون في هذا انتهينا من باب المساجد. نعم. فيريد هذا المغتسل أن يتطهر. هذا على الصحيح أنه يجب أن يكون الغسل لغير عبادة كما في التنظيف مثلا، فهذا لا يجب، لأنه يكون طهارة حينئذ ليس من طهارة من حدث، بحيث يدخل فيها طهارة من حدث ولا أصغر. وهكذا كثير من أحكام الشريعة يجري فيها التداول والحمد لله. نعم غسل الجمعة مستحب، ليس من حدث، ليس من حدث، إيه؟ فلم ليس من حدث فلا يدخل فيه. هذا على الصحيح، وفيكم أنه يدخل، لكن هذا على الصحيح مطاوعًا. هذا التفصيل على الصحيح هو الذي يجمع الاثنين في هذا.
وبعدين إذا دخل قبل الصلاة صلى الله عليه وسلم على سبيل
المثال صلى
عليه
كيف يصل الفجر بعد الأذان؟
أي بعد الأذان؟ دخل بعد الأذان وقبل الأذان.
إيه هذا تداعي.
تداعي.
إيه تداعي. قال شو النهار ما هو يعني؟ أو إذا كان الفرس طويل أو لمصلحة الصلاة يكون مستبد، يكون على استمرار. أما إذا كان الفرس طويل أو لغير مصلحة الصلاة فيكون طبعا جلوس ويبدأ الجلوس به. Thank you.